الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله الصالحون والعظماء والأبرار يحرصون على أن يكون عندهم شهادة حسن سيرة وسلوك عند الله ثم عند الناس، ليكون الناس شهداء لهم عند الله سبحانه وتعالى. هم لا يعملون من أجل الناس، يعملون لله عز وجل. لكن الواحد الأحد من رحمته بعباده إذا أحب عبدا حبب الخليقة فيه. وفي الحديث الصحيح إذا حب الله عبدا أوحى إلى جبريل نحب فلان فيحبه جبريل، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا القبول الذي للإنسان يثمر شهادة من الناس هو الثناء الحسن. حتى من أثنى عليه الناس خيرا فهو عند الله خير، ومن أثنى عليه شرا فهو شر عند الله والعياذ بالله. لأن نحن يقول الخلق أقلام الحق سبحانه، فإن شهدوا لإنسان بأنه من الأخيار فهو عند الله خير بإذن الواحد الأحد، وإن شهدوا بأنه شرير فهو شرير لا شك. لأن ما يمكن الناس أنهم يجمعون على ضلالة، أو أن الثناء الحسن يعني يعطى إنسان فاجر، أو أن الثناء السيء ينصب على رجل بار. الله أعدل من أن يجعل البار مذموما أو يجعل الشرير ممدوحا أبدا. الثناء الحسن أيها الإخوة يحرص عليه الإنسان، لا لأنه يحب الرياء والسمعة والعياذ بالله والشهرة، لكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الخليقة شهداء. وأنتم تعرفون الحديث الصحيح لما مر على الرسول صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، يعني وجبت لها الجنة، وأثنوا على الثاني شرا قال وجبت، يعني وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرضه. فالشهادة هي من الناس. على كل حال إن تسأل نفسك عن جيرانك إخوانك زملائك، هل أنت عندهم محمود؟ هل تذكر بالخير في المجالس؟ ويا أخواني لم يترك الإنسان مجدا أعظم من الثناء الحسن. حتى يقول إبراهيم عليه السلام في كتاب الله واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين، يقول يا ربي أسألك أن تجعل لي لسانا حسن من الثناء الحسن والذكر الجميل في القرون اللاحقة القادمة. لأن معنى ذلك أن نسلم عليه عليه السلام ونثني عليه ويثني عليه الأجيال، فالله جعل له ذلك المرتبة. ما هي قيمة حياة بلا ثناء حسن؟ حتى في صحيح مسلم أبو ذر قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل ثم يثنى عليه، يعني يعمله لوجه الله، لكن يثنى عليك فيما بعد. قال تلك عاجل بشر المؤمن، ثمن البشر المؤمن أن يثنى عليك، أن تنطلق الأقلام توقع لك شهادة حسن وسيرة وسلوك، وأن تثني عليك وأن تمدحك. ليقول ابن جريد وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. فقط أنت مجرد كلمة أو مجرد صفحة من تاريخ، إن كان كتب عنك خير فأنت خير، وإنما المرء حديث بعد يبقى في المجالس. سوف يموت الإنسان وينتهي في القبر وينتهي رسمه، يبقى حديثا بس قصة جميلة. كن قصة جميلة. الآن مات أناس من 20 سنة من 100 سنة من 1000 سنة نذكرهم بالثناء الحسن لأنهم قدموا جميلا في حياتهم. ويقول أبو الطيب ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته فضول العيش أشغاله. يقول عمرك يعني ثناؤك الحسن عمر ثاني يتعيشه أطوارا وأطوارا. الآن مثلا أضرب لكم مثلا النووي، الإمام النووي نذكر الآن نترحم عليه، ترك لنا ميراث مبارك في كل مسجد رياض الصالحين، ترك سيرة جميلة. أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، بل أعظم من ذلك التابعون، أحسن من ذلك الصحابة، أعظم من كل محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه في كل آن صلى الله عليه وسلم لما ترك من التركة المباركة والسيرة الجميلة والثناء العاطر بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فيا يا تابعا له ويا جنديا في مدرسته ويا من أحبه، عليك أن تحرص في أن تتخذ سيرة حميدة يحمدك الله عليها ثم يشكرك عليها الناس. وهذا ما تكون إلا بالتعايش السلمي بمصالح العصر مع الناس، يعني أنك تمد يد الصداقة والمحبة بداية من أسرتك في البيت بحسن أخلاقك، ثم تنتقل إلى جيرانك بحسن تعاملك معهم، ثم إلى المجتمع فتكون مباركا، يفرحون الناس بك إذا رأوك. ونعوذ بالله من الصف المقابل، نعوذ بالله أن يكون الإنسان ثقيلا، أن يكون مذموما، أن يكون كريها بأفعاله عند الناس. الناس الآن يستثقون بعض الناس في أحيائهم، بعض الأحياء تطالب الجهات بنقل هذا الجار الشرير، بعضهم يدعون السلطة إلى الأخذ على يد هذا الإنسان لأنه أضر بنا وأساء إلينا بتصرفاته ونحو ذلك. أذكر بعض الآباء تقدم طلب يعتقل ابنه، يقول أنا ما استطعت السيطرة على ابني، أصبح ابنه من الشر إلى درجة أنه يستدعي عليه السلطة لتسجنه وتحبسه. فانظر كيف يتطور أعوذ بالله الشر عند الإنسان إذا مثق ربه، لأن الشر والخبث مراحل. يبدأ الإنسان ينحرف عن الهداية، يترك المسجد، يهجر المصحف، يتخلى عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يترك الواجبات والفرائض، يقع في الموبقات، ثم يكون غاويا مغويا لغيره. حتى في بيت يقول أعوذ بالله الفجر المتمردين، وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يقول أول درست في الابتدائي كنت غاوي، بعدين ترقيت مع الإبليس، بعدين تفوقت عليه أصبح هو يتبعني. نعوذ بالله من الضلالة والغواية. فأنت عليك من الخطوات الأولى أن تقطع دابر الفتنة عن إبليس وخط المواصلة معه بطاعة الله عز وجل، بحفظ حدوده، باتباع سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بتعلم الكتاب والحديث النبوي ونحو ذلك حتى يكون لك أثر. ثم يبدأ بالأخلاق، الدين المعاملة. يظن بعض العباد أنه إذا قام صلى وأدى الصلوات أن ما للخليقة عليه حق. تجد بعضهم حتى ذكر ذلك في السير، خاصة في العباد ليس في العلماء، تجده زاهدا عابدا، ولكن إذا قابلته قابلت بوجه مكفهر عبوس قمطرير فيه من الغلظة والحدة، لأن عنده نفسه أنه أدى الحقوق عند الله، صائم النهار قائم الليل ما له في أحد. نبه صلى الله عليه وسلم أن هذا خطأ فقال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم جاء حق الخليقة وخالق الناس بخلق حسن. يعني لا يظن الإنسان فقط أنه إذا أدى حق الله عز وجل في العبودية أنه قد انتهى وقد وصل إلى مرتبة الكمال. أجل حق الناس أن ترجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وأن تخاف الله في الناس ولا تخاف الناس في الله. فالناس تتعامل معهم يقول كما تتعامل مع الأموات الصالحين، تثني عليهم وتترحم عليهم، إما أنك ترجوهم مثل الأموات، هم أحياء مثل الأموات تماما، هم يمشون على الأرض لكن تراب يمشي على التراب، كل الذي فوق التراب تراب. فلا بد تتعامل مع الناس على ينبغي أنه تعرف أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يحيون ولا يميتون ولا يصلون ولا يقطعون ولا يرفعون ولا يعزون ولا يذلون أبدا. فإذا وصلت إلى هذا الحال فعلت بهم مثل ما تفعل أبوات الصالحين، أولا تترحم عليهم، وإذا مرت بمجلس منهم تقول في نفسك السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون، فلا ترجوهم فلن يغفروا ذنبا ولن يكسبوك عزا ولن يرفعوا عنك ضايقة ولا يفرجوا عنك كربا. يا أخي بن صمادح الأندلسي أمير كان يطعم الناس ويعطيهم ويتصدق عليهم ويعطيهم جوائز ويعني اتحافات وهدايا وعطايا، ثم نكب وأتته أزمة وصدر ملكه وودع السجن ولا أحد سأل عنه. قال وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترن الأيام خلا تسرني مبادي إلا سألني في العواقب، ولا قلت أرجوه لكشف ملمة من الدهر إلا كان إحدى المصائب. بعض انتر ما يكتفي زيدي سيم صيد عليك ويقول له صديق، لكن صديقاء الرخاء في الرخاء يعني وقت المجاملات والجلسات عند شرب الشاي يقول ترى أنا الدم يفديك والرقبة سدادة، وإذا والله لو تطلب أي شيء يا أخي نحن نفديك. إذا الأخوة ما كانت كذا ليس لا تعدها أخوة. من الآن يا أخي ارمي بمن أردت إني شهاب محرق كل مارد من عدادك. لذلك أزمة يسألون عنكم، ذهبوا في العرب يسألون عنكم ولا يدري حتى ما يسأل ولا. والله يخبرني بعض الناس يقول لي مرت زمنا طويلا ولا سألني عني كثير ممن كنت، قال ورت ركبني من الدين وأتى بعض المعضلات فتخلوا عنه تماما. الحريري صاحب المقامات يوصي ابنه في سكرات الموت يقول لا تغترر ببل الزمان. مداح الكلام الفاضي عند شرب الشاي وكل الفصفص هذا لا تعدونها تماما، انسوها تماما. مثل المجالسات المجلس هذا وزملائنا واخواننا ويا ابو محمد جيك عانيك يفديت راسي فدلك في الشدايد والاوقات كله كلام فاضي. هذا اسرائيليات، ورسائل الجوال هذه تجيك بابيات شعريه تقول فدوة رأس المعنى إلى منك طلبته جاءك مثل يقول كلام فاضي كذبة، هذه كذبة إبريل ما هو بصحيح، ولن يجيك. يقول حريري لا تغترب بين الزمان ولا تقل عند الشدائد لي أخ وحميم، وجربتهم فإذا المعاكر عاكر والآل آل ومن الحميم حميم. يقول جربتهم، المعاكر يقول ينادمك في الليل يسمر معك أول من يعقلك هو حتى يشمتون بك ترى، والآل آل يعني أنا لا أريد تكون في نظرة سوداوية، لكن أريد أنك تفهم منهم الناس حتى تعبد رب الناس وحده، لا ينفعك إلا هو ولا يضرك إلا هو ولا يعزك إلا هو ولا يغنيك إلا هو ولا يغفر ذنبك إلا هو ولا يستر عيوبك إلا هو، فعليك أن تتوكل عليه وتفوض الأمر إليه وحده سبحانه وتعالى. أما البشر يا أخي بالله أن تستثق في إنسان أصل ما مهين، كلنا ومن الطين خلق ويذهب إلى دورة الماء على الأقل ثلاث مرات ويموت ويسحب في شراشف ويحطونه في الطين، هذه يا أخي حشرات، نحن تراب نمشي على التراب. اعتز بالواحد الأحد، لا تقول قال جربتهم فإذا المعاكر وعاكر والآل آل، يعني القريب مثل السراب الآن يسمى عند العرب السراب اللي تشوفه يحسبه الظمآن مال حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وأما مقصود الحرير والحميم وحميمه فيقول القريب أنه مثل الماء الحار الذي قطع الأمعاء المصارين هذه، يقول لا تظن، لأنه في الغالب أن القرابة إذا ما كان عندهم إيمان وخوف من الله يتحولون إلى أعداء، يسمون العرب الأقارب عقارب، يقولون عزهم في القرابة إن دنت وما العز إلا في اجتناب الأقارب، ألم ترهم ما بين حاشد نعمة وبين أخي بغض وآخر عايب، فأنت تتق الله فيهم ولا تنالهم وتصلح من حالك وتقف معهم وتحسن إليهم ولا ترجوهم بل ارجو الله ولا تخافهم وخاف الله وكن عبدا صالحا لله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا عبادا صالحين مخلصين صادقين أولياء له سبحانه وتعالى متوكلين عليه. أيها الإخوة الكرام البررة حياكم الله أهلا وسهلا، الصالحون الأبرار العظماء يحافظون على الوقت يحافظون على الزمان، الدقيقة لها قيمة، الثانية لها عندهم مكانة، دقات قلب المرء يقول شوقي قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، إذا رأيت قلبك ينبض فكأن يذكرك أن الحياة إنما هي مجرد على دقات القلب دقائق أو ثواني، إنك تصنع أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة في الدقيقة شيئا، يمكن أن تقرأ صفحة بفهم في دقيقة واحدة، يمكن أن تتصل اتصالا تكسب في أجرا بوالدة أو بصديق في دقيقة واحدة، يمكن أن تسبح مئة سبحان الله بحمدي جربت مئة مرة في دقيقة فتغفر ذنوبك ولو كانت كذبت البحر، في الدقيقة الواحدة تقرأ قل هو الله أحد عشر مرات السورة عشر مرات يبنى لك بها بيتا في الجنة، في الدقيقة الواحدة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في الدقيقة الواحدة قد تكتب للسريع نصف صفحة فتؤلف من الدقائق صفحات ثم كتابا فتخرج بمؤلف هذا لأهل التأليف، إنها ثمار في دقيقة واحدة، فكيف بالساعات كيف بالأيام كيف بالأشهر. لكن في المقابل قل لي بالله الذي أفنى وقته وضيع عمره في القيل والقال ولم يحسب لهذا العمر حسابا، فهو في سهرات باطلة ضائعة تائهة يكلف في القنوات أو في المجلات أو في الغيبة والنميمة أو في الحديث الذي لا ينفع ولا يقربه من رب سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، في هذه الآية إجابة لمن عبث بالوقت لمن أهدر الساعات الطوال. الوقت يا إخوة هو الحياة، هو أشرف من الذهب والفضة، يعوض المال تعوض الصفقة التجارية الأسهم، لكن إذا ذهبت دقيقة واحدة والله لو اجتمع العالم على إعادتها ما أعادوها. إنما نحن يا إخوة أيام، نحن أنت عدد، كلما ذهب منك يوم ذهب منك جزء، فحافظ على هذه الأوقات هذه يعني الساعات المباركات هي مزرعة الآخرة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، بيّن صلى الله عليه وسلم أن كثير من الناس يخسر هذه النعمة، نعمة الصحة ونعمة الفراغ، قل أن تجتمع الصحة والفراغ، تجد بعض الناس صحيح لكنه مشغول وبعضهم فارغ لكنه مريض، لكن تكون صحيح وفارغ هذه نعمة من الله. فصرف يا أخي يوم تكون صحيح فارغ حرك شفتيك، صحيح فارغ حرك شفتيك بالذكر، ادعو الله افعل خيرا قدم نفعا تب إلى الله، طالع في المصحف، اقرأ مسألة علمية صحيح وفارغ، ثم يذهب عليك الوقت. إن الذي صرف شبابنا الآن عن الزيادة سواء في الدنيا والآخرة هو ضياع الوقت، عدم دراسة جدوى الوقت وعدم الانتباه إلى هذه الأوقات الثمينة والدقائق الغالية. الآن يوم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ذكر منها عمره فيما أفناه، يعني يوم القيامة لن تزول القدم في المحاسبة، تقول يحاسبك ربك فين أفنيت هذا العمر، نحن أعطيناك سنوات طويلة وشبابا وفراغا، أسخرته في مرضات الله عز وجل؟ أوجهته الوجهة الصحيحة؟ هل استثمرته؟ هل زرعت فيه فضلا وخيرا؟ كما يصفون مثلا الإناء بإمكانك أن تضع فيه عسلا أو سما، فهذا الوقت هو إناء للعمر، إناء للصالحات، مزرعة للآخرة. فكان الصالحون كما قرأنا من سيرهم يا أخي يحرصون على الوقت حرصا عظيما، إلى درجة أن يقول سفيان الثوري رجل هو الناس فارغ يريد، وجيت قطع معك النهار، جيت يعني أزجي معك الوقت يا أخي، كان مل يريد تتحدث معه في أي شيء. فجلس رجل عند سفيان الثوري في الحرم، قال: أريد أن أجلس معك يا أبا سعيد أتحدث معك. قال: احبس الشمس واجلس معي. يقول: إن كانك تستطيع أن تمسك الشمس مكانها ما تمشي، لأن الشمس أصلا تقضي أعمارنا، الشمس ترى تنهي، يعني مرور الشمس معناه أنه أنتهى من عمرك مرحلة ما يمكن أن تعود. حتى يقول السلطان السعدي أحد الشعراء الحكماء: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي، إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي، نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته ويبقى له حاجة ما بقي، ويبقى له حاجة ما بقي. فهنا أيها الإخوة الفضلاء أوصيكم جميعا بأن تحفظوا أوقاتكم وتصرفوها في طاعة ربكم سبحانه وتعالى. والعجيب أن اكتشف علماء التربية أن أعظم ما يرتب الأوقات هي الصلاة في الإسلام، الصلوات الخمس، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، أخذ منها أن ترتب وقتك وأنها من أحسن ما يرتب. حتى مجرب هذا، إذا أردت مثلا مشروع قراءة فجانب بعد الأوقات، مثلا تطالب علم مفرغ للقراءة، فبعد الفجر ورد للذكر والقرآن، وبعد الظهر الكتب الخفيفة واقتراح التاريخ ونحو ذلك والأدب، وبعد العصر لبحث أو حفظ، وبعد المغرب الجلوس مع الأهل، وبعد العشاء لمدرسة مسائل يعني اجتماعية أو واقعية ونحو ذلك. أيضا ترتب الأوقات لأهل الأعمال، فإنك تجد أهل الأعمال يرتبون الناجحين أعمالهم بالصلوات الخمس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل عندنا نظام في الكون ونظام الزمان ونظام المكان. فالإنسان في هذه الحياة إذا لم ينظم نفسه وخرج عن ناموس الكون وعن سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة، هو يعارض طبيعة، يعكس طبيعة الأشياء، طبيعة النظام، كل أمر مستقر، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، رايحة في مهمة شغالة تعمل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل يعمل. الريح لها مهمة، مهمة تلقيح الأشجار، تلقيح الغمام، تهلك قوما وتأتي بالخير والرزق لقوم، وتنقل أنسام يعني بشرى الغيث ونحو ذلك، فلها مهمة. البحر له مهمة، فهو مسخر بحكمة الباري، يغضب على قوم ويرضى بإذن الله على قوم، فيكون ساكنا ويكون مزمجرا. الشمس والقمر مهمة إعطاء نور، ثم لا تقف بل هي لمهمتها ولأدائها. إلا العاطل الباطل والفاشل في الحياة فهو الذي لم يؤدي رسالته في الحياة. كل تتحرك، حتى النحلة، النحلة مهمة، يمكن لو توقفت الخلية تعدم، لا يكون هناك عسلا ولا يكون نتاجا. النملة دائبة ذاهبة، لأنها إذا تحركت النملة سوف تموت، ولذلك ما يقبل عندها قانون حياتها ومعيشتها إلا أن تتحرك. حتى العجيب، شوف من إصرار النملة، تأتي بالحبة وتدخرها في الصيف للشتاء، لأن في الشتاء ما تخرج من للأمطار والريح، ما تخرج النملة، وتعرف أن هذه أن سوف تحتاج إلى الحب، فتجعله في خزان وراء، في غرف مظلمة ومقفلة في خلفه. الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طبعا الحبة محتمل أن تنبت، لأن إذا وضعتها في الطين في الغرف يمكن تنبت، تأتي عليه فتفقسها قسمين، ثم تجعلها خلف في صناديق وتنتظر، وتبقى في فترة الصيف 4 أشهر تأكل من خارج البيت. فإذا أتى الشتاء وضرب السيل وأتى الريح والبرودة أخذت من المخزن ولا تنبت، فإذا انتهى عادت تزاول حركتها. إذن فهي حافظة لوقتها ومدركة لهذه الرسالة، وكذلك النحلة. فالعباد الآن ينبغي عليهم أن يكونوا أحرص من النحلة وأحرص من النملة على أوقاتهم، وعلى استثمار هذه الدقائق فيما ينفعهم ويقربهم من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، عندنا في الإسلام أحاديث قامت في مسألة الوقت، وقام يعني السلف الصالح كانوا يوصون بحفظ الزمان وحفظ الوقت، حتى أن ذكروا عن أحد الصالحين الربيع بن خثيم الحذاري قال كان يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، وكان بعض الصالحين كمالك بن دينار قال ذهب معه أصحابه للمسجد قال تفرقوا حتى نذكر الله إلى المسجد، لأن كمان ذلك أنك إذا ذهبت مع زميلك المسجد تتحدث معه، لكنه يحفظ الوقت للمسجد. أسأل الله أن يحفظ علينا أوقاتنا وأعمارنا، ونجعل الساعات والدقائق في مرضاته جل في علاه. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.